بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 26.
فأولا أعتذر عن هذا الانقطاع الذي حصل الفترة الماضية بسبب الاختبارات، ونحن الآن نعود إن شاء الله إلى مواصلة الشرح في هذا الكتاب. أرجو من الجميع الجلوس، الموضوع مهم جدا اليوم. الموضوع عن السحر، باب ما جاء في السحر. مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن السحر نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك، إذ لا يأتي السحر بدونه، السحر لا يأتي إلا بحصول الشرك، ولذلك المؤلف رحمه الله أورده في هذا الكتاب، كتاب التوحيد. المقصود بقوله باب ما جاء في السحر أي باب ما جاء في بيان السحر وأنواعه وحكمه، كما سيأتينا الآن. باب ما جاء في بيان السحر وأنواعه وحكمه. السحر لغة ما دق ولطف، يعني الشيء الدقيق، ولذلك يقال للطفل أو الصبي خادعته وسحرته، يعني عندنا نسميه حايلت عليه، حايلت عليه كأنه سحرته بهذه الكلمة. ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون، لأن العيون تستميل النفوس، لأن العيون تستميل النفوس. أيضا منه قول الناس أو بعض الناس الطبيعة الساحرة، الطبيعة الساحرة لأنها تستميل النفوس. أيضا قوله تعالى بل نحن قوم مسحورون، يعني مصروفون عن المعرفة، مصروفون عن المعرفة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، لأن هذا البليغ الذي يتكلم يسحرك، يسحرك ويجذبك بحسن أسلوبه وكلامه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سحر، إن من البيان لسحرا. وتعريفه في الاصطلاح هو ما دق ولطف وخفي سببه، يعني السبب هذا غير مرئي، ما أحد يشوفه، السحر غير معروف، يعني غير محسوس، غير محسوس. ولذلك قال تعالى سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس. هذه مسألة. المسألة الثانية أقسام السحر. ذكر بعض العلماء أن السحر ثمانية أنواع، لكن في الحقيقة اختصرها الشيخ ابن عثيمين وقسمها إلى قسمين، وهذان القسمان تشمل الأقسام الثمانية. من خلال التعريف قالوا لغة ما خفي ولطف سببه، واصطلاحا عبارة عن طلاسم وتعويذات، وهذه اسمها العقاقير وأدوية تؤثر على الساحر، على المسحور، تؤثر على المسحور. من خلال هذا التعريف قسم الشيخ ابن عثيمين السحر إلى قسمين. قسم خطير جدا ولا يأتي إلا بالسحر، بالشرك بالله عز وجل، السحر هذا لا يأتي إلا بالشرك بالله عز وجل. والنوع الثاني عبارة عن أدوية وعقاقير، هذا أقل لكنه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب وخطير جدا إذا دخل الإنسان فيه. فقسموا إلى قسمين. القسم الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين، إلى استخدام الشياطين، لأنه ما يحصل له هذا السحر إلا عن طريق استخدام الشياطين، ولا يمكن أن تخدمه الشياطين إلا بالشرك بالله عز وجل. ولذلك جاء من هنا التحريم كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأيضا قصة النبي صلى الله عليه وسلم كما استأتينا لما سحر. النوع الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى الصرف والعطف. الصرف والعطف، إيش معنى الصرف والعطف؟ الصرف أن يصرف الساحر هذا الرجل لهذه المرأة، يعني يحب هذه المرأة بس، أو آسف يصرفها عن هذه المرأة. والعطف العكس، العطف يعني يعطف بين الاثنين، يعني يجمع بين الاثنين، والصرف يصرف بين الاثنين، بين الزوج وزوجته، أو بين من تريد المرأة أو يريد الرجل. فهذا نوع من أنواع السحر. فهذا طبعا كلا النوعين حرام ولا يجوز، لكن في شيء أخطر أو نوع أخطر من الثاني. المسألة الثالثة، هل السحر حقيقة أم لا؟ هل السحر حقيقة أم لا؟ الجواب نعم، له حقيقة، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي ما بال الرجل؟ قال مطبوب، يعني مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم. قال وفيما؟ قال في جف طلعة ذكر في مشط وماشطة تحت رعوفة في بئر ذروان. النبي صلى الله عليه وسلم كان سادح، فجاء رجلان ملائكة عند رجليه واحد والثاني عند رأسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذه المحاورة، وكان مسحور النبي صلى الله عليه وسلم، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعل، ويخيل إليه أنه يأتي زوجته وما يأتيها، مسحور. مكث على هذا شهر كامل وهو مسحور النبي صلى الله عليه وسلم. من هو اللي سحره؟ اليهود، لبيد بن الأعصم اليهودي. ولذلك اليهود يستعملون السحر إلى الآن، وهم مهرة في هذا الباب. ومنهم أيضا الحوثة، الحوثيين كذلك يستعملون السحر لأنهم كفار، والكافر لا يبالي يستعمل السحر، يستعمل السحر. فهم الحوثة ورثوا هذه المهنة السيئة من لبيد بن الأعصم اليهودي، فهذه سلالة أو سند متصل إلى لبيد بن الأعصم. نعم، فله حقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرض ويخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالسحر حقيقة موجود، ما ينكر أحد هذا أبدا. المسألة الثالثة، وهي متى بدأ السحر؟ متى بدأ السحر؟ السحر بدأ قبل عهد نوح عليه السلام. نوح عليه السلام أبو الأنبياء، من فين جئنا بالدليل؟ من قوله تعالى في سورة البقرة، في سورة البقرة لما ذكر عن قصة هاروت وماروت، قصة هاروت وماروت، هاروت وماروت كانوا قبل نوح عليه السلام، فهم تعال السحر جاء من قبل عهد نوح عليه السلام، وكان أيضا السحر في عهد موسى عليه السلام، كانوا مشهورين بالسحر، وفي سليمان، عهد سليمان رضي الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في سحرة كذلك. فأول ما بدأ السحر في عهد هاروت وماروت، أي قبل زمن نوح عليه السلام كما ذكره ابن إسحاق. نعم، حكم تعلم السحر، المسألة الرابعة والخامسة، حكم تعلم السحر، هل يجوز أن نتعلم السحر؟ لا يجوز تعلم السحر ولا تعليمه، لأنه كفر بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا من أتاه يعتبر كافر، فكيف بمن تعلمه أو علمه؟ يكون أشد كفرا. وكما استأتينا الأدلة على أن هذا العلم لا يجوز تعلمه، لا يجوز تعلمه وتعليمه. حكم السحر والساحر، المسألة السادسة، حكم السحر والساحر. حكم السحر كفر بالله عز وجل، والساحر يعتبر كافر بالله عز وجل، كما قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وأيضا كما قال تعالى: إنما نحن فتنة إيش فلا تكفر. إذن كفر، سواء كان السحر نفسه هذا يعتبر كفر أو الساحر يعتبر كافر، الساحر يعتبر كافر. على هذا المسألة السابعة، تقسيم السحر من حيث الحكم، قسمه كما قلنا الشيخ بن عثيمين إلى قسمين. القسم الأول شرك، لأنه لا يحصل إلا بمعاونة الشياطين، والثاني عدوان، وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير. وهذا التقسيم نتوصل به إلى مسألة مهمة، وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ فعلى هذا التقسيم، فعلى القسم الأول يكفر، والثاني لا يكفر لكنه وسيلة إلى الكفر، ولكنه وسيلة إلى الكفر. وبعض العلماء قالوا يشمل الاثنين، يشمل الاثنين. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أحسن، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية دلت على تحريم السحر، دلت على تحريم السحر في جميع الأديان، في جميع الأديان وليس في ديننا فقط، السحر محرم في جميع الأديان. هذه مسألة مهمة. أيضا الآية هذه حذرت من السحر، لأنه لا يتم إلا بالشرك، والشرك منافي للتوحيد، الشرك منافي للتوحيد. وهذه الآية استعار فيها في قوله تعالى: اشتراه، هل الشراء هنا على الحقيقة أو على من باب الاستعارة؟ من باب الاستعارة، من باب الاستعارة، لأنه كما قلنا السحر غير محسوس، غير محسوس، تمام. فلكنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدل بالسحر، هذا ترك القرآن الكريم والسنة واستبدلوا بإيش؟ بالسحر، فكأنه اشتراه، كأنه اشتراه. أو استبدل الدنيا بالآخرة، ترك الآخرة واستبدلها بالدنيا، وهذا هو سبب الكفر الذي قال به العلماء. أيضا قال تعالى، استدل بقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هنا إيش المقصود به؟ ذكر أو ذكرنا في الدروس الماضية أن الجبت هو كما قال عنه السحر، كما قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه السحر، فهذا دليل على أنه لا يجوز تعاطي السحر. يؤمنون بالجبت والطاغوت، قرن السحر بماذا؟ بالطاغوت. ما هو الطاغوت؟ هو الشيطان، وكما ذكرنا في الدروس الماضية عرفه ابن القيم أنه كل معبود أو متبوع، كل معبود أو متبوع، يعني يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطاغوت هنا هو المقصود به شياطين الإنس ولا الجن؟ المقصود به شياطين الجن، وكما جاء في الحديث الذي استدل به بعدها الكهان، فهؤلاء شياطين الإنس. فهنا جمع في هذا المؤلف من دقة الفهم والتحليل الآيات والأحاديث، دليل على فقه الإمام محمد عبد الوهاب، أنه جمع واستدل وجاء بالآيات التي تجمع بين شياطين الإنس والجن. فالشياطين الطاغوت هو المقصود به شياطين إيش؟ الجن. ثم قال: وقال جابر: الطواغيت كهان. هذا تفسير آخر، الطواغيت كهان. عندنا الطواغيت كم قسمها العلماء؟ إلى خمسة أقسام، هنا ذكر قسم واحد الشيطان، ثم جاء في الحديث الآخر ذكر القسم الثاني وهو إيش؟ الكهان. فالشياطين للجن والكهان للإنس. كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا في دليل على كثرة السحر الموجود عند العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان يدل على انحراف أهل الكتاب، وأيضا فيه من الفوائد وجود السحر عند أهل الكتاب، وجود السحر عند أهل الكتاب. فدلت هذه الآية وهذا الحديث على أن الشياطين والكهانة نوع من أنواع الطواغيت. قال في كل حي واحد، ما هو الحي؟ هي القبائل، كان عندهم كاهن، يعني كاهن يذهبون إليه ويسألونه عن الأمور المغيبة أو الأمور التي ستحصل أو الأمور التي ضاعت عليهم وهكذا، يعني يفسر لهم ويأتي لهم، ولا يصير الكاهن كاهن إلا بمعاونة الشياطين، لأن الشيطان يأتي ويخبره، يقول له الضائع الفلاني في المكان الفلاني، من الذي يخبره؟ الشياطين، تخبره الشياطين، فعلا يذهب ويجد هذه الضائعة التي سأل عنها موجودة. المهم كان هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله هذا العمل بإيش؟ بإرسال الشهب، بإرسال الشهب عليهم. نعم، وهنا هذا من باب كما ذكرنا من باب التفسير بالمثال. طيب، ثم استدل المؤلف بعد ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ اجتنبوا، ما الفرق بين اجتنبوا وابتعدوا؟ الابتعاد قد تكون مبتعد عنه لكن ايش؟ تستطيع أن تتناوله، يعني قريب منه، أنا أبتعد عن هذا لكني قريب. لكن الاجتناب أنت تكون في جنب وهذا الشيء يكون في جنب آخر، يعني كلمة اجتنبوا أبلغ من كلمة ابتعدوا، أبلغ، ولذلك استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اجتنبوا، يعني خليك على جنب، لما يقول خليك على جنب يعني خليك بعيد مرة. فهذا اجتنب هذه الأشياء وابتعد عنها. السبع الموبقات، هل هي سبع ولا أكثر من كذا؟ أكثر من كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض المرات أو يحصر بعض الأحكام أو بعض الأمثلة أو بعض الأشياء بحسب مناسبة معينة، وقد يورد غيرها في مناسبة أخرى. فالعلماء قاموا بجمع هذه الموبقات مثلا وصلت إلى 700، أو مثال آخر: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. هل هي سبع؟ لا، في سبع وفي غيرها، حصرها العلماء موجودة وهكذا. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب السبعة ويبسطها على المستمع، لأنه لو قال 700 ما حد يحفظها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع من أجل إيش؟ مخاطبة الناس على قدر أفهامهم، على قدر أفهامهم. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ وهذا في دليل على أن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يقربهم إلى الله عز وجل ويبعدهم عن النار. قالوا: وما هن؟ يعني استفهام، نريد أن نجتنب هذه الموبقات. قال: الشرك بالله، بدأ بالشرك لأنه من أعظم الذنوب، ثم عقبه بالسحر، لأن السحر لا يكون إلا بالشرك بالله عز وجل، وهنا في دليل على أن كلا النوعين داخل في الشرك، ما في تفصيل. الذي استدل على أنه يشمل نوعين هذا دليل. ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. منه المسلم لا يجوز قتله، والمعاهد والمستأمن والذمي، هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليه. وفي هذا دليل أو رد على الخوارج الذين يقتلون أهل العهود والمواثيق في دولة الإسلام، والمستأمنين يقتلونهم، فهؤلاء قد ارتكبوا منكر عظيم وموبقة من موبقات النار والعياذ بالله، فخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأكل الربا. الربا يشمل في الأموال وفي غير الأموال، هو الزيادة. وأكل مال اليتيم. لماذا؟ لأن اليتيم لا أب له، اليتيم لا أب له، مقهور، وهذا يأتي ويأكل مال اليتيم، فهذا موبق من موبقات النار. والتولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف يعني في المعركة الهروب، هذا في حال الهجوم ولم يكلف القائد أو رئيس المعركة بالرجوع إنما بالإقدام، فهذا من الخوف يرجع، فهذا ارتكب كبيرة من الكبائر لأنه يسبب الهزيمة في الجيش. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، محصنة يعني متزوجة، ويشمل أيضا غير المحصنة العفيفة، المرأة العفيفة الغافلة التي لا تفكر في الزنا ويقذفها بأنها وأنها وأنها تفعل كذا ويتهمها، هذا القذف حده 80 جلدة، حده 80 جلدة. الشاهد من هذا الحديث السحر، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ثم استدل المؤلف بعد ذلك بحديث جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال صحيح أنه موقوف. فيه روايتان: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، هذا حد الساحر، هل يستتاب أم لا يستتاب؟ الصحيح أنه لا يستتاب، يقتل مباشرة، إن تاب توبة صادقة هذا بينه وبين الله عز وجل، لكن في الدنيا نحن يعني نحكم على الظاهر، فالعلماء قالوا أنه لا يستتاب وإنما يقتل، يقتل مباشرة. من الذي يقتله؟ ولي الأمر أو من ينيبه، أو من ينيبه، في مثلا الملك ينيب الوزير أو ينيب المحافظ أو القاضي أو كذا، أو من ينيبه يقوم مقام الخليفة أو الرئيس. نعم، هذه عقوبته المحددة شرعا. وظاهر أنه لا يكفر، الحديث ظاهر الحديث أنه لا يكفر، لأن الحدود تطهر، تطهر من الآثام، والكافر إذا قتل على ردته فالقتل لا يطهره، القتل لا يطهره إذا مات على ردته، لكن مات كالحد يعني كإقامة الحد هذا فإنه يطهره بإذن الله. طيب، ثم استدل، وهنا أيضا مسألة مهمة: هل حكم الرجل والمرأة سواء؟ يعني إذا كانت هناك ساحرة هل تقتل مثل ما يقتل الرجل؟ نعم، كما سيأتينا في الحديث الذي بعده. هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ لا يعفى عن الذمي، حكمه حكم المسلم، لا يعفى الذمي ويعامل معاملة المسلم في هذا الأمر. هل للساحر توبة؟ هل للساحر توبة؟ ذكر بعض العلماء أنه له توبة، وإذا تاب توبة، لكن لا يمنع هذا من إقامة الحد عليه، لا يمنع من إقامة الحد عليه بشرط أن تتوفر شروط إقامة الحد، شروط إقامة الحد. ثم ذكر بعده، استدل المؤلف في صحيح البخاري عن بجالة بن عبده، بجالة بفتح إيش؟ الباء، رضي الله عنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذه المسألة التي ذكرناها قبل شوية على أنه يشمل الرجل والمرأة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وهذا في دليل على أن الحاكم مأمور بإقامة الحدود، وأنه يكلف من شاء من الناس لإقامة هذا الحد، لإقامة هذا الحد. ثم استدل كذلك المؤلف، صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قد يستدل بعضهم ويقول: كيف امرأة تقتل امرأة؟ يعني هل هي ولي أمر حفصة؟ هي ليست ولي أمر، لكنها بعض العلماء قالوا أنها، أن الصحابة يقومون مقام ولي الأمر، وأن عندهم يعني تفويض من الخليفة بإقامة الحدود، لأنهم كلهم عدول وشهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتلون السحرة. فهذه أقامت عليها الحد مباشرة ولم تستتبها، يعني ما طلبت منها أن تتوب، إنما يعني قتلتها مباشرة. كذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أقاموا الحد على هؤلاء السحرة بدون استتابة، يعني بدون توبة. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة كما ذكرناها، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة. تفسير آية النساء كما قال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وعرفنا معنى الجبت والطاغوت. تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، ذكرنا أن الجبت السحر والطاغوت هو الشيطان، أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، كما ذكرنا الطاغوت الشيطان، شيطان إيش؟ الجن، والكاهن شيطان الإنس. معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، وذكرناها في الحديث أن الساحر على القول الراجح أنه يكفر، أنه يكفر، أنه يقتل ولا يستتاب، يقتل ولا يستتاب، هذا القول الراجح. وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. إذا كان هذا في عهد عمر وهم يعني قريبين من أو حديث عهد الإسلام قريبين من عهد النبوة صلى الله عليه وسلم، ووجد هؤلاء السحرة، فكيف بالأجيال التي بعده؟ فكيف بأجيالنا نحن الآن؟ السحر موجود أكثر وأكثر، يجب أن نتنبه وننبه الناس من خطر هذا الأمر، وأنه لا يجوز تعاطيه، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.